كانت المدينة ما زالت تكفكف دموعها إثر موت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوفود تتوافد عليها لمبايعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. وكان من عادة عمر أن يطلب الكلام إلى الذين يفدون إليه لعله يجد في كلامهم موعظة بالغة أو فكرة نافعة أو نصيحة صادقة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ومن هذه الوفود وفد البحرين، فالتقى عمر بالوفد وطلب إليهم الكلام، وتكلم ناس بكلام ليس ذا بال. ثم توسم الخير في رجل منهم فالتفت إليه وقال: هات ما عندك. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الأمير، اعلم أنك وليت أمر هذه الأمة ابتلاء من الله عز وجل ابتلاك به، فاتق الله فيما وليت، واعلم أنهم لو ضلت شاطئ الفرات لسألك الله عنها يوم القيامة. فأجهش عمر بالبكاء وقال: ما صدقني أحد منذ استخلفت مثل ما صدقتني، فمن أنت؟ قال: أنا الربيع بن زياد الحارثي. قال: أخو مهاجر؟ قال: نعم. انفض المجلس وبقي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستشاره أبو موسى الأشعري، فقال له: إن كان هذا الرجل صادقا فإن فيه خيرا كثيرا، وفيه عون لنا على هذا الأمر، فتحره واستعمله وراقب أحواله، وما هو إلا قليل. حتى جهز أبو موسى الأشعري جيشا بقيادته لفتح منادر بالأهواز، وكان في الجيش الربيع بن زياد الحارثي وأخوه مهاجر بن زياد. والتقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، في معركة طاحنة بذل فيها كل طرف ما أوتي من قوة، وكاد المسلمون أن تدور الدائرة على المسلمين. ففطن لذلك مهاجر بن زياد، فتحنط ولبس كفنه وقال: إنه نذر نفسه لله وليصد أعداء الله وليقف في وجه انتصارهم. وكان المسلمون صوما، فذكر الربيع بن زياد ذلك لأبي موسى الأشعري وقال له: إن المسلمين قد أصابهم من شدة الحرب ووقع العدو ما أصابهم وهم صائمون، فانظر ماذا ترى. فنادى أبو موسى الأشعري: من كان صائما فليفطر أو لا يتوجه إلى القتال. ثم دعا بإبريق ورفعه حتى رآه الناس فشرب ليشرب. فلما سمع ذلك مهاجر شرب وقال: والله ما شربت عطشا، ولكن لأبر عزمة أمير المؤمنين. لأطيع أميرا، لأطيع أميري 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 أمير الجيش. وتقدم فقاتل قتالا لا نظير له، شق صفوف العدو وأخذ يقتل يمنة ويسرة، إلا أنه بعد قليل أحاط به العدو فوقع شهيدا صريعا. فرآها الربيع بن زياد، فأيضا عاهد الله أن يثأر لأخيه وللمسلمين وللإسلام، وأن يقف موقفا يغيظ أعداء الله في هذه المعركة. فلما رأى أبو موسى الأشعري حاله ولاه قيادة هذا الجيش، وذهب هو ليفتح السوس، وانقض الربيع بن زياد وجيشه انقضاض الإعصار على العدو، وفتكوا بهم فتكا عجيبا، وكان النصر على يديه، فقتل المقاتلة والسبا وغنم غنائم لا حصر لها. ذاع صوت الربيع بن زياد بعد ذاع صيت الربيع بن زياد بعد هذه المعركة، واشتهر بالبطل العظيم. فوجهه أبو موسى الأشعري إلى فتح سيشستان، وقطع بجيشه مسافة 75 فرسخا لا ماء فيها ولا مرعى. مفازة تعجز وحوش الصحراء عن قطعها، قطعها بجيشها. ولما اقترب من مدينة رستاق زالق، وهي على حدود سيشستان، أرسل عيونه ليأخذوا خبر هذه المدينة، وأبلغوه أن المدينة تستعد لمهرجان في يوم كذا، فانتظر حتى يوم المهرجان ليكون الناس مشتغلين به، وخاض معهم معركة، سلموا المدينة في ثوان بسببها، وكانت مدينة مملوءة بالقصور الفخمة ومسورة بالأسوار الشاهقة وكثيرة الخيرات والثمار. فغنم غنائم عظيمة من هذه المدينة، بل وأسر دهقانها، وكان أحد العبيد الذين هم عبيد الدهقان عنده 300,000، فسألوه ما هذا؟ سأله القائد الربيع بن زياد ما هذا؟ قال هذه صدقات مولاي يعني الدهقان. قال أيأخذ الدخان على كل قرية مثل هذا سنويا؟ قال نعم. قال وكيف؟ قال من مناجلنا وفؤوسنا وعرقنا يؤخذ هذا. ثم رغب الدخان أن يصالح هو وأسرته الأمير، ففداه، فقال له فداؤك أن أغرس هذا الرمح، أن أثبت هذا الرمح في الأرض، فتجعل عليه من الذهب والفضة حتى لا يكون له وجود، حتى يغطي الذهب والفضة الرمح بأكمله. قال رضيت، فعل له ذلك وفداه به. ثم انطلق يفتح المدن وتتساقط على يديه كتساقط أوراق الشجر في اليوم العاصف، في يوم الريح العاصف. ولكن عندما بلغ العاصمة زرنجة تمنعت وكانت قد أعدت العدة للقتال واستنجدت بالأنصار وهيئت الجيوش وعزمت على أن تكون المعركة معركة قاضية وأن لا تسلم مدينة أبدا مهما كان الثمن، فخاض معها معركة طاحنة، معركة لا نظير لها، كثر فيها القتل من الجانبين، ولكن من الله في النهاية بأن رجحت كفة المسلمين. وعندما رأى ذلك مرزبانها وهو يسمى برويز، لما رأى ذلك طلب لقاء الربيع بن زياد ليصالحه، ووافق الربيع بن زياد، ولكن أمر جيشه بأن يضعوا جثث الفرس على الطريق التي سيمر بها المرزبان برويز، وأن يضعوا أكواما من جثث الفرس عن يمين وعن شمال المجلس الذي سيجلسان فيه. وعندما رأى المرزبان ذلك خاف خوفا شديدا وارتعد ولم يستطع أن يبن عن كلامه إلا بجهد وتلجلج، ثم صالحه الربيع بن زياد على 1000 وصيف، كل وصيف على رأسه جام من الذهب أو الفضة، فدخلوا فوافق على ذلك، ودخلت هذه 1000 مع جيش المسلمين إلى المدينة واستحوذوا عليها، وكان ذلك اليوم يوما مشهودا. وظل الربيع بن زياد يفتح الفتوح وينتصر نصرا إثر نصر، ويستعمله ولاة المسلمين على المناطق المختلفة إلى أن كان عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فولاه على خراسان، ولكنه لم ينشرح لهذه الولاية، وزاد انقباضه عليه عنها أن كتب إليه أحد ولاة معاوية الكبار ويسمى زياد بن أبيه، كتب إليه: إن أمير المؤمنين يقول لك أرسل إلى بيت المسلمين الأبيض والأصفر، يعني الذهب والفضة، وما بقي وزعه على الغزاة، وزعه على المجاهدين في سبيل الله. فكتب إليه الربيع بن زياد يقول: إن كتاب الله، إني وجدت كتاب الله عز وجل يأمرني بغير ما أمرتني به على لسان أميرك، على لسان أمير المؤمنين. إني وجدت كتاب الله عز وجل يأمرني بغير ما أمرتني به على لسان أمير المؤمنين. بل ودعا الجيش وقال: اغدوا إلى غنائمكم. ثم أرسل فقط النصيب الشرعية وهو خمس الغنائم لبيت المال المسلمين في دمشق. وفي اليوم، في الجمعة التي بعد وصول رسالته، صعد المنبر وخطب الناس وقال: أيها الناس، إني مللت الحياة وإني داع بدعوة فأمنوا عليها. فدعا وقال: اللهم إن كنت أردت لي خيرا فاقبضني إليك عاجلا غير آجل. ولم تغب شمس ذلك اليوم حتى التحق الربيع بن زياد بجوار ربه فرضي الله عنه وأرضاه، وصدق عمر فقد كان صادقا رضي الله عنه.